بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع فيما ذكر المؤلف رحمه الله في الباب العاشر في استواء الله على عرشه. وقد تقدم معنى الاستواء، وهو عند السلف يدور على أربعة معان كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية، ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. أبو عبيدة هو الإمام اللغوي معمر ابن المثنى البصري، معمر بن مثنى البصري أحد أئمة اللغة، وهو صاحب الشيباني. الشيباني هو أبو عمرو بن العلاء البصري، أيضا أحد أئمة القرآن واللغة، وهو أحد القراء السبعة. أبو هو مشهور عند القراء بأبي عمرو، يقرؤون في قراءة أبي عمرو، هو ذا أبو عمرو بن العلاء رحمه الله. إذن هذا تفسير السلف للاستواء، على استقر ارتفع صعد، هذا تفسير السلف للاستواء. وأما الاستيلاء الذي اشتهر عند الأشاعرة وغيرهم فهذا باطل كما سيأتي. نقف الآن مع هذا الأثر عن الإمام مالك ابن أنس رحمه الله، وهذا الأثر رواه البيهقي في كتابه الأسماء والصفات عن يحيى بن يحيى أنه قال: جاء رجل سأل الإمام مالك عن الآية الكريمة: الرحمن على العرش استوى. نعم، نسمع ما ذكر المؤلف حول هذا الأثر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: قال رجل للإمام مالك رحمه الله: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى على الحضار العرب، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والسيف غير معقول، فالإيمان به واجب، والسؤال عن البدعة، وما رواك منا مبتدعة. ثم أمر به أن يخرج. وقد روي نحو هذا عن ربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك.
ربيعة بن عبد الرحمن هو المشهور بربيعة الرأي، وهو ثقة من رجال الشيخين، وكان فقيها كبيرا وأحد أئمة التابعين، ربيعة الرأي، ونسب إلى الرأي لأنه كان فقيها، ومالك تلمذ عليه، مالك تلمذ على أئمة التابعين، على ربيعة وعلى نافع مولى بن عمر وعلى الزهري، يعني كان محظوظا مالك رحمه الله في شيوخه. هذا الأثر يبين القاعدة السلفية، وهذا شيء لم ينفرد به مالك. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما يقول أن هذا مروي عن غير مالك من السلف من شيوخه، ليبين أن هذا الجواب مأثور عن سلف الأمة وهو القاعدة عندهم. وما أحلاه من جواب لو عقله الجهمية وأفراخهم. هذا الرجل يسأل عن الاستواء، عن صفة الله عز وجل، وهذا سؤال عظيم. المشكل أنه يقول: كيف استوى؟ الله المستعان، هذا سؤال يزلزل القلوب. كيف استوى؟ الله المستعان، هذا الذي جعل الإمام مالك رحمه الله يطرق رأسه ويعلوه العرق، يتصبب عرقا من وقع السؤال عليه، لأنه يسأل عن كيفية الاستواء، والله المستعان. ثم الإمام مالك رحمه الله قال له العبارة والقاعدة السلفية، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول إلى آخره، سوف يأتي شرح المؤلف لذلك، فما نطيل في الكلام. ولكن العجيب رحمه الله يعني من فراسته، من فراسة الإمام مالك، أنه ظهر له أن هذا الرجل مبتدع، وما أراك يعني ما أظنك إلا مبتدعا، لو كنت من أهل السنة لما سألت هذا السؤال. لأن يعني الرجل أحيانا يعرف مذهبه ويعرف وتعرف عقيدته من خلال كلامه وأسئلته، وهم كانوا يكشفون المبتدع من خلال كلامه وأسئلته. فمالك رحمه الله قال ما أراك إلا مبتدعا، ولا بد أن يؤدب، لا بد أن يؤدب، فطرد خارج المسجد. الإمام مالك رحمه الله كانت له هيبة وجلالة عظيمة في المدينة، وكان حوله رجال كالجنود بين يديه، وكان يعاقب ويخرج من المسجد، وكان يأمر وكان ينهى وربما يجلد رحمه الله، كان يقوم بوظيفة الاحتساب. فأمر بهذا الرجل أن يطرد من المسجد فأخرج. وهكذا المبتدع الضال، إن كنا متمكنين وكانت السنة هي الظاهرة وهي القوية والمنتشرة، فحينئذ المبتدع الضال الذي يريد أن ينشر الإلحاد وينشر العقيدة الفاسدة، هذا نطرده من المسجد. وإن استطعنا أن نطرده من القرية ومن البلدة أو من المدينة بأكملها نفعل، لأن هذا معه مرض كالوباء، والمريض الذي معه مرض وبائي ما علاجه؟ يعزل، يعزل وقاية للناس. أيهما أشد، المرض الوبائي الجسدي هذا، ولا المرض الديني والبدعة والضلالة؟ هذه أضر بالناس. فكما أننا إذا علمنا أن هذا الرجل معه مرض معدي ومرض وبائي نعزله، ما نمكن أحد من مخالطته أو الدخول عليه. المبتدع أولى بالعزل، الضال المنحرف الذي ينشر الانحراف والضلالة هذا أولى، بدلا من أن يمكن ويترك يدرس وينشر ويعلم ضلالته وبدعته، وربما فتحنا له مكتبة أو أعطيناه إمامة مسجد أو خطيب جامع، والله هذا هو الغش للأمة، والله هذا الذي يفعل هذا غاش لرعيته وغاش لأمته، والله المستعان. نعم، نسمع شرح هذا الأثر.
قال رحمه الله: وقول من استواء غير مجهول، أي غير مجهول المعنى في اللغة، فإن معناه العلو والاستقرار. وقوله والكيف غير معقول، معناه أننا لا ندرك كيفية استواء الله على عرشه بعقولنا، وإنما طريق ذلك السمع، ولم يرد السمع بذكر الكيفية، فإذا انتفى عنها الدليلان العقلي والسمعي كانت مجهولة يجب الكف عنها.
كلمة السمع تعني الكتاب والسنة، يعني هذا فليكن حاضرا عندك، إذا قال السمع هو الكتاب والسنة النقل، ويعبر عنه بالنقل. إذن هنا الشيخ يقول في تفسير كلام الإمام مالك والكيف غير معقول، أي لا يمكن أن نعقل ذلك أو أن ندرك ذلك بعقولنا، لأنه العقل لا يدرك ذلك، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة بيان ذلك. إذن ليس عندنا لا دليلا عقليا ولا دليلا سمعيا، إذن انتفى، أصبح شيئا مجهولا لا نعرفه. إذا أصبح شيئا غير معقول كما قال، هل معنى ذلك أننا ننكره ونرده؟ لا، يجب أن نؤمن به، نؤمن به، ولذلك قال الإيمان به واجب، حتى ولو لم يدرك ولم تعرف كيفيته نؤمن به، لأن هذا من الإيمان بالغيب، لأن هذا من الإيمان بالغيب. والله عز وجل أثنى على المؤمنين بقوله: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، إلى آخر الآية، الذين يؤمنون بالغيب. ومن الإيمان بالغيب أن نؤمن بعرش الله عز وجل ولم نره ولم نعلم كيفيته،
ونؤمن باستواء الله عز وجل على عرشه استواء يليق به سبحانه وتعالى ولا ندري كيفيته وما رأيناه، هذا كله من الإيمان بالغيب الذي وصفت ثناء مدح للمؤمنين. وأما الجهمية وأذنابهم من الأشاعرة فإنهم في الحقيقة لم يؤمنوا بهذا الغيب، حرفوه وغيروه وبدلوه، ما آمنوا به حرفوه. أما الجهمية فعطلوا الصفة رأسا، وأما الأشاعرة فحرفوا قالوا استوى استولى، والله المستعان. ويأتي الرد على هذا الباطل. نعم.
قال رحمه الله: قوله الإيمان به واجب معناه أن الإيمان باستواء الله على عرشه على الوجه اللائق واجب، لأن الله أخبر به عن نفسه فوجب تصديقه والإيمان به. وقوله السؤال عنه بدعة معناه أن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة، لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في الاستواء ميزان عام لجميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن معناها معلوم لنا، وأما كيفيتها فمجهولة لنا، لأن الله أخبرنا عنها ولم يخبر عن كيفيتها، ولأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فإذا كنا نثبت ذات الله تعالى من غير تكييف لها، فكذلك يكون إثبات صفاته من غير تكييف. قال بعض أهل العلم: إذا قال لك التلميذ إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل؟ فقل له إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. وقال آخر: إذا قال لك التلميذ بصفة من صفات الله كيف هي؟ فقل له كيف هو بذاته؟ فإنه لا يمكن أن يكيف ذاته. فقل له: إذا كان لا يمكن تكييف ذاته فكذلك لا يمكن تكييف صفاته، لأن الصفات تابعة للموصوف.
هذه كلها حجج في الرد على الجهمية وأفراخهم. وهنا قاعدة سلفية معروفة: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ولأن الإيمان بالذات هو إيمان إثبات وإيمان ووجود وليس تكييف ولا توصيف. فكذلك في الصفات نؤمن بها كما جاء في الكتاب والسنة ولا نكيفها، كما نؤمن بذات الله عز وجل ولا نعلم كيفية ذات الله سبحانه وتعالى، ولا نطمع أصلا ولا يجوز لنا أصلا أن نكيف أو أن نحاول، لأننا لن نصل. هذا طريق مسدود ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فكذلك كما أن الأمر في الذات هكذا فكذلك في الصفات. فأنتم يا معاشر الجهمية وأفراخ الجهمية لا تبحثون في الذات، لا تبحثون في الذات، تؤمنون بها بدون تكييف ولا تحريف ولا شيء من ذلك، فافعلوا هذا في الصفات. لماذا تفرقون بين الذات والصفات؟ في الذات لا تبحثون، لأنكم تقرون بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. طب لماذا البحث في الصفات؟ لماذا الخوض في الصفات؟ ولا فرق بين هذا وهذا، الكلام في الصفات وفرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه كما قال السلف، يحذو حذوه. القاعدة فيهما واحد، القاعدة فيهما واحد، ولكن الجهمية لا يعقلون. فإن قال قائل: نعم،
إن قال قائل إذا كان استواء الله على عرشه بمعنى العلو عليه لزم من ذلك أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا أو مساويا، وهذا يقتضي أن يكون جسما والجسم ممتنعا عن الله. فجوابه أن يقال: لا ريب أن الله أكبر من العرش وأكبر من كل شيء، ولا يلزم على هذا القول شيء من اللوازم الباطلة التي ينزه الله عنها.
دائما الإيرادات الجهمية هذه دائما تكون منطلقة من تشبيه الله عز وجل بخلقه، دائما الجهم إذا أورد سؤالا أو طرح إشكالا دائما ينطلق من هذا الباطل، ينطلق من هذا الباطل، من باطل التمثيل، لأنه لا يفهم كما تقدم، لا يفهم من هذه الصفات إلا كما يفهم من صفات المخلوقين مع الأسف. ومهما جاء في الكتاب وفي السنة ومهما قال السلف ومهما تكلم العلماء، يا قوم إن الله عز وجل ليس كمثله شيء، يا قوم هذه صفات خاصة بالله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين، هذا الخالق سبحانه وتعالى بذاته وصفاته ليس كالمخلوقين، ما في فائدة كما تقول العوام، ليس هناك فائدة. القوم مصرين، يعني لم يزالوا مصرين على هذا التمثيل، على هذا التشبيه الباطل مع الأسف. وكلما جاءت صفة في الكتاب وفي السنة وقعوا في أوحال التمثيل، وكيف يخرجون؟ يذهبون إلى التعطيل، ولذلك قالوا المعطل هو في الأصل ممثل، لكن لما مثل أراد أن يتخلص من هذا التمثيل ماذا فعل؟ انتقل إلى التعطيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولو أنه نزه ابتداء وسلم ابتداء لسلم من التمثيل وسلم من التعطيل. دائما هم دائما في سؤالاتهم إشكالاتهم ينطلقون من هذا الأصل، فنحن نقول لهم أريحوا أنفسكم، إن الله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، اتركوا هذا. هذا الآن يسأل، إذا كان الله عز وجل مستوى على العرش وهو بمعنى العلو لازم أن يكون أكبر أو أصغر أو مساويا، يعني كأنه جعل الله سبحانه وتعالى يعني في ذهني هكذا كالمخلوق سبحان الله، وهذا الذي جعله يعقد بين الله وبين العرش مقارنة أكبر أصغر. قلنا له هذا الكلام إنما تقوله لأنك ممثل، لأنك أصلا مشبه، التشبيه الفاسد. ولو أنك نزهت الله سبحانه وتعالى ولم تصل إلى هذا الكفر مع الأسف هو كفر التمثيل ما قلت هذا الكلام، ولو قدرت الله حق قدري ما تفوهت بهذا الكلام، هذا المقارنة الباطلة بين الله وبين عرشه. ثم انتهى إلى الشيء الذي هو أصلا انطلق منه وبدأ منه، لما عقد المقارنة الباطلة هذه أكبر أصغر مساوٍ انتهى إلى ماذا؟ إلى أن الله جسم. طبعا ماذا يريد بأن الله جسم؟ يعني كالمخلوقين، يعني كالمخلوقين، وهم يريدون الفرار من هذا التمثيل، لأن إثبات الجسمية عندهم تعني التمثيل وتعني الكفر، ومن أثبت الصفات عندهم هذا مجسم. يعني إن قلت إن الله عز وجل له عين وله وجه وله يد وله سمع سبحانه وتعالى كما جاء في كتاب السنة، وأن الله عز وجل ينزل ويستوي ويرضى ويغضب ويرحم سبحانه وتعالى، إذا قلت هذا ماذا قالوا عنك؟ مجسم، لأنهم لا يفهمون من كلمة يرضى ويغضب ويفرح وينزل إلا ما يفهمون من صفات المخلوق. هذا المصيبة، هذا العقدة بينه وبينهم. السلف تخلصوا من ذلك بماذا؟ بالتنزيه والتسليم والإيمان بأن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في صفاته سبحانه وتعالى، وسلموا بذلك وارتاحوا. هؤلاء القوم ما زالوا في هذه العقدة، ما زالوا في هذه العقدة، وهي التي يدورون حولها مع الأسف، وهذا الذي يوقعهم في التعطيل، الفرار من التجسيم. ويرمون السلفيين المنزهين لله عز وجل والمثبتين للصفات بأنهم مجسمة أي ممثلة، وعندهم من، ولذلك هم يكفرون السلف، يعني علماء السلف كابن تيمية وابن القيم يكفرونهم بتهمة ماذا؟ التجسيم. والكوثري حينما يسمي كتاب عبد الله بن أحمد رحمه الله اللي هو كتاب السنة الذي فيه إثبات الصفات يسمي بكتاب الشرك، بكتاب الشرك. هو طبعا الكوثري صارت عنده ردة فعل عنيفة، لأن هذا الكتاب فيه كلام في أبي حنيفة، وهذا الذي جننه وجعله يصف هذا الكتاب بأنه كتاب الشرك. ولكن مع ذلك هو يرمي عبد الله بن أحمد، يرميه بالتجسيم، يقول هذا مجسم. عبد الله بن أحمد إنما أخذ عمن
عن أحمد عن أبيه، ولا فرق بين عقيدته وعقيدة أبيه، لكن الكوثري يعلم أنه لو رمى أحمد لكثر التشنيع عليه حتى من يحيطون به، لأنه رمى إمام من أئمة الأربعة، مذهبه معتمد في الأزهر، فهو ما رمى الوالد وإنما رمى الابن، وهذا خبث ونفاق كالرافضة. الرافضة ما استطاعوا أن يطعنوا في النبي فطعنوا في أصحابه وفي زوجاته، في أصحابه وفي زوجاته وفي الدين الذي جاء به. فأنت إذا طعنت في أصحاب الرجل وفي زوجات الرجل وفي الوحي الذي جاء به وفي الدين الذي جاء به، ما معنى ذلك؟ ماذا بقي؟ هذه الزندقة، هذه الزندقة بحقيقتها، سبحان الله العظيم. كذلك هذا الرجل اتبع طريقة الرافضة، ما طعن في الوالد لأنه يخشى من التشنيع ومن الشناعة عليه، طعن في الولد، طعن في الابن، قال مجسم. ما جريرة عبد الله بن أحمد عند هذا الكوثري أنه يثبت الصفات. وكذلك ذاك المخرف القديم الذي قال عن ابن تيمية، من قال عن ابن تيمية إنه شيخ الإسلام فإنه كافر. يعني أنت أيها المسلم إذا قلت عن ابن تيمية إنه شيخ الإسلام أنت تكفر. طيب الذي يقول عن ابن تيمية إنه شيخ الإسلام كافر، إذن ابن تيمية ما حاله؟ سبحان الله العظيم، عجب. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه والله مصيبة، مصيبة على الإسلام وأهله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعود إلى الكلام. يقول الشيخ: وأما قوله إن الجسم ممتنع على الله، نعم،
وأما قوله إن الجسم ممتنع على الله، فجوابه أن الكلام في الجسم وإطلاقه على الله نفيا أو إثباتا من البدع التي لم ترد في الكتاب والسنة وأقوال السلف، وهو من الألفاظ المهملة التي تحتاج إلى تفصيل.
تفصيل، لأنك لو وافقت هؤلاء في نفي الجسمية أو نفي الجسم يفرحون بذلك، لأنهم يرون أنك وافقتهم في نفي الصفات، هم يفرحون بذلك. إذا نفيت الجسمية هكذا، يعني ابتداء بدون تفصيل، قالوا فلان معنا معطل، هم لا يقولون معطل، يقول منزه أو عبارة كذا لطيفة، قالوا معنا في نفي الصفات، في نفي الجسمية، وإن أثبتها هكذا مطلقا أوهمت ولبست وشنعوا عليك، فلا بد من التفصيل، لا بد من التفصيل في هذه الأشياء المجملة المشكلة كما سيذكر المؤلف الآن. نعم.
قال: فإن أريد بالجسم الشيء المحدث المركب المفتقر كل جزء منه إلى الآخر، فهذا ممتنع على الرب الحي القيوم
سبحانه وتعالى.
وإن أريد بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصف بما يليق به، فهذا غير ممتنع على الله تعالى، فإن الله قوائم بنفسه متصف بالصفات الكاملة التي تليق به.
نعم، تقدم هذا.
لكن ما كان رب الجسم يحتمل ما هو حق وباطل بالنسبة إلى الله، صار إطلاق لفظه نفيا أو إثباتا ممتنعا على الله. وهذه اللوازم التي يذكرها أهل البدع ليتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال على نوعين: الأول لوازم صحيحة لا تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذا حق يجب القول بها وبيان أنها غير ممتنعة على الله. الثاني لوازم فاسدة تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه باطلة يجب نفيها، وأن يبين أنها غير لازمة لنصوص الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة حق ومعانيهما حق، والحق لا يمكن أن يلزم منه باطل أبدا.
إذا معنى ذلك، الشيخ يقول إن أهل البدع أحيانا يأتون بلوازم لإثبات الصفات، يعني يقولون لأهل السنة: أنتم إن أثبتتم كذا يلزم كذا وكذا، وإن قلتم كذا يلزم، بمعنى يترتب على ذلك كذا وكذا. فالشيخ يقول إن هذه اللوازم أحيانا تكون حق نقبلها نقول بها، أحيانا تكون باطلة فنردها. الحق نقبله ونقول به، الباطل نرده الذي ينافي الكتاب والسنة، الآن تأتيك الأمثلة. ولا شك هنا أيضا قاعدة، لا يمكن أن يلزم على الكتاب أو على السنة شيء باطل، لأن الكتاب والسنة حق، ولا يلزم منهما إلا الحق. هذا قاعدة مقررة بالإجماع. أما كلام الكلام غير الكتاب والسنة ففيه تفصيل وفيه خلاف. نعم. فإن قال قائل،
قال رحمه الله، فإن قال قائل: إذا فسرتم استواء الله على عرشه بعلوه عليه، أوهم ذلك أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليكله؟
هذا أيضا كما تقدم، هذا منطلق من قاعدة التمثيل مع الأسف. يعني شوف الآن، هم ما جاءوا بهذا اللازم الباطل، أوهم أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله، لأنهم تصوروا أن علو الله على العرش كعلو المخلوق على الكرسي، والمخلوق محتاج إلى الكرسي، لأنه لو انكسر الكرسي سقط المخلوق. سبحان الله، لا نقول إلا سبحان الله، سبحان الله عن هذا الباطل، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله،
فالجواب أن كل
من عرف عظمة الله تعالى وكمال قدرته وقوته وغناه، فإنه لم يخطر بباله أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله، كيف والعرش وغيره من المخلوقات مفتقر إلى الله ومضطر إليه، لا قوام له إلا به. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض من أمره.
نقف عند قوله رحمه الله: فإن قيل هل يصح تفسير استواء الله على عرش إلى آخره. هذا كأنه مبحث جديد، يعني مسألة جديدة. نقف عند هذا القدر، والحمد لله رب العالمين.